بعد أن ذكرنا النصوص الدالة على حرمة الغيبة، صرنا في صدد ذكر بعض الفروع المرتبطة بالغيبة. الفرع الأول كان: هل الغيبة من الكبائر أو لا؟ أجبنا بالإيجاب لثلاثة وجوه. ثم صرنا إلى الفرع الثاني، وهو أن المخالف للحق هل تجوز غيبته أو لا؟ وتحدثنا عن ذلك. الفرع الثالث من الآن إن شاء الله تعالى. إذن بداية حديثنا ومحاضرتنا هو الآن إن شاء الله. الفرع الثالث: هل حرمة الغيبة تعم الصبية؟ وهكذا بالنسبة إلى المجنون، أو تختص بالبالغ العاقل؟ وهذه مسألة ابتدائية، كثير من الأحيان أخونا أو ابننا بالبيت اي وبعد صغير عمره مثلا 13 سنه 12 سنه، وبيجوز واحد يبين عيوبه للاخرين او لا. فللخطار يقولون هذا ما يشتغل، عنودي، يأذي زاي، ما شاكل ذلك. طبيعه اكو فرد مساله ما تعرض لها الشيخ لوضوحها، هي اهم من المناسب، أنه واحد يتمكن يستغيب ابنه أو ابني. أنا أستغيب ابني، ابني هذا بعد شنو؟ أكو بعض الناس يصورون هيتشي، يقعد ويبين عيوب ابنه، والله ابني هيتشي وهيتشي وإلى آخره. يقول له بابا ليش تحكي؟ يقول ابني هذا شعليك تبعك. فهي مسألة لابد من الالتفات إليها، على أنه الابن ما عندنا إحنا الابن من مجوزات شنو، او اخويا مثلا او قرايبي او زوجتي. اكو بعضهم يبين عيوب زوجته او زوجتي، هذا مو من مسوغات، هذا واضح بعد ما بين الشيخ الاعظم، لانه ما له معنى يجي يبين هالحكايه. لا ربط اي يجي يبينه، شنو اكو احتمال على ان الابن جوز غيبته حتى يجي الشيخ يتعرض لهاي المساله على اي حال. فهذا ينبغي أن يكون من الواضحات، ماكو فرق بين ابن، أخو، قرايب، زوجة أو غير ذلك. الكلام هنا أنا إذا فرض على أنه هذا كان صغير، طيب الإنسان الآن يمشي بالشارع ويأذي أو عدة سوالف قضايا غير صحيحة، نجي نبينها حينئذ هذا جائز أو ليس بجائز؟ يقول قدس سره: إذا كان الصبي مميزا أي يدرك الأمور ويميز الأمور ويهتم ويتأثر لو سمع أنه استغيب وبينت وذكرت عيوبه، هذا معناه مميز. إذا يتأثر يعني مميز، إذا ما يتأثر إيش كل ما تحكي عليه وهذا إيش هذا ما يفتن، هذا غير مميز. مقصود من المميز هذا المعنى. أما إذا تأثر وهذا هذا معناه مميز، مثل ذي عمره عادة مع السنة 13 سنة عادة لما تبين عيوبه شنو يهتم ويتأثر. مثل هذا إذا كان مميز لا يجوز ذلك لوجوه أربعة. الوجه الأول التمسك بإطلاق بعض الأخبار المتقدمة، فإن الوارد في بعضها عنوان يشمل حتى الصبي، كتلك النصوص التي عبرت بكلمة الناس كقوله صلى الله عليه وآله: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فإن هذا يصدق عليه أنه ناس أو من الناس. وعلى منوالها غيرها، هذا كمثال أنا أذكرت هذه الرواية، إذا تريد شوية دقيق على روايات أخرى يمكن تحصيلها بهذا الشكل. المدرك الثاني: التمسك بالتشبيه المذكور في الآية الكريمة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ ميتا فك إلى آخره، بتقرير أن الصبي ما دام مميزا يصدق أنه أخي، فيشمله التشبيه المذكور في الآية الكريمة. الوجه الثالث: التمسك بنفس النهي الوارد في الآية الكريمة، ولا يغتب بعضكم بعضا، فإن هذا النهي وإن كان تكليفا، والتكليف يختص بمن؟ بالبالغين، إلا أن غير البالغ يمكن أن يمكن أن بألي يدعى كونه مشمولا للخطاب بالتغليب، بالتغليب نظير من يوجه الخطاب إلى أهل البلد، إلى جماعة أهل البلد، ويقول: يا أهل البلد لا تفعلوا كذا وكذا، فإن هذا الخطاب ربما يقبح توجيهه إلى خصوص الأطفال، ولكن توجيهه إلى عامة الناس، ويكون الأطفال مشمولين بالتغليب من ناحية الغلبة أمر وجيه ولا محذور فيه. ففي مقامنا أيضا يكون الأمر كذلك، فيدعى إن الأطفال مشمولون لهذا الخطاب بالتغليب. أقول التأمل في ذلك واضح، فإن التكليف بعدما كان لا يمكن توجيهه إلى غير البالغ لحديث رفع القلم، ما معنى شموله بالتغليب إلى غير البالغ؟ الوجه الرابع الأخير: استخلونا لهذا الوجه الرابع. الوجه الرابع وهو الأخير أن يدعى إن الخطاب شامل له بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز من باب التغليب، لأن يدعى إن الخطاب للمؤمنين حيث قالت أولا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، إلى أن قالت بعد ذلك ولا يغتب بعضكم بعضا. فالخطاب موجه إلى المؤمنين، والصبي يصدق عليه عنوان المؤمن إما في حالة كونه مراهقا للبلوغ مثل عمره 14 ونص، بل مطلقا أو مطلقا حتى إذا لم يكن مراهقا 13 سنة عمره 12 سنة، عنوان الذين آمنوا يصدق عليه، فتشمله الآية الكريمة بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، حتى يقال إن المجاز بواسطة التغليب وإن كان أمرا ممكنا إلا أنه يحتاج إلى شنو؟ قرينة، وهي مفقودة. إن هذا الإشكال لو وجهه فهو يتوجه إلى الثالث، إلى الوجه الثالث، ولا يأتي على هذا الوجه الرابع. ولكن يبقى شيء لم يشر إليه الشيخ الأعظم ونحن نشير إليه، وهو أن القلم بعدما كان مرفوعا عن غير البالغ كيف يكون الخطاب شاملا حقيقة علما لغير البالغ؟ ولا مجال للدفاع إلا إذا واحد راد يدافع إلا بهذا الشكل، إذا واحد راد يدافع بهذا الشكل، بأن يقال صحيح التكليف بالنهي عن فعل الغيبة لا يمكن أن يتوجه علما إلى غير البالغ لأن القلم عنه مرفوع، وبذلك لا يمكن أن يدخل في البعض الأول، ولكن لا مانع من شمول البعض الثاني له، فالبعض الثاني يكون عام حتى لغير البالغ، فغير البالغ لا يجوز أن يستغاب لأنه مشمول للآية باعتبار كونه من المؤمنين. نعم هو ليس بمشمول للبعض الأول باعتبار حديث رفع القلم، فنفكك بين الفنو البعضين، فالبعض الأول لا يشمل الصبي لا يشمل غير البالغ لا حديث رفع القلم، والبعض الثاني يشمل غير البالغ، لأن رفع القلم يقول على أنه من وجه تكليف إلى غير البالغ. لا أنه يجوز السرقة من غير البالغ والغيبة لغير البالغ والضرب غير ما له معنى. فالصبي لا يمكن أن يتعلق به تكليف لأن يكلف، أما أنه يكلف البالغ بأن لا يستغيب الصبي فهذا لا محذور فيه، سيكون مشمول هذا غير البالغ للبعض الثاني دون البعض الأول. لابد الشيخ في دافع مهد فيه ولا عدك بعد دفع غيره ولا، إن الشيخ إذا دافع هكذا نقول له هذا شيء وجيه فيمكن البعض الأول خاص بالبالغ لأنه تكليف، والتكليف مرفوع عن غير البالغ، لكن البعض الثاني يبقى شنو؟ يبقى شنو؟ عاما لغير البالغ. هذا شيء وجيه ولكن هذا التفكيك يحتاج إلى قرينة، فإنه خلاف الظاهر. التفت شلون يولا اجينا شلون طبينا يولا شيء جميل ترى. نحن لا نريد ان ندعي هذا امر غير ممكن، نقول ممكن لكن ظاهر البعضين ان المراد منهما واحد، فتفسير البعض الاول بخصوص البالغ بينما البعض الثاني اتبقي شنو هذا يحتاج علما الى قرين خلاف الظاهر، فيحتاج علما الى قرين. فاذا على وعلى هذا الاساس يرد هذا الاشكال على الوجه الرابع، وعلى الوجه الثالث هم ايضا يرد ولا يختص بما بالوجه الرابع، فان فكرة التنزيل فكرة على خلاف الظاهر يعني جعل الصبي مشمول للخطاب، هذا مجاز خلاف الظاهر يحتاج الى قرينه. وحينئذ نقول انت تريد ان تدعيه بلحاظ كلا البعضين، هذا ما ممكن لان البعض الاول مختص بالبالغ، او بلحاظ البعض الثاني فقط ممكن، لكن خلاف هذا يلزم من التفكيك بين البعضين وهو خلاف الظاهر. خلاص على اي حال ارجع الى صلب الموضوع لا اطول زايد، الشيخ تمسك باربعة وجوه لاثبات ان الغيبة يحرم تحرم شنو ان يستغار الغيبة بلي تحرم في حق الصبي، بمعنى لا تجوز استغابة الصبي ايضا، لكن طبيعي اذا كان ملتفتا مميزا. يقول ثم قال بعد ذلك هذا ولكن الشهيد الثاني في كشف الريبة، كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة، قال لا فرق بين الصغير والكبير، اثنيناتهم يحرم شنو يحرم اغتيابهم، وظاهر قول الصغير العموم حتى لشنو لغير المميز، يعني حتى غير مميز يجوز، وبالتالي حتى المجنون هم ايضا اذا قلنا ما يجوز الصبي غير مميز فاذا ما يجوز حتى 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 شنو في حق غيبة المجنون، اذا المجنون والصبي غير مميز هما واحد، فاذا قال ما يجوز غيبة الصبي غير مميز فاذا ما يجوز غيبة المجنون لعدم الفرق. هذا مقتضى كلام الشهيد الثاني هذا ولكن بعض الأفاطين ذكر، لعله صاحب الجواهر أو كاشف الغطاء غير مهم، أنه المجنون والصبي غير المميز لا ما في إشكال إن شاء الله. ما بي إن شاء الله الأدلة لا تشمله إن شاء الله. قول ليش الشيخ يقول يوجه يقول لعله لدعوى انصراف الأدلة منصرفة عمن لا يتأثر بالغيب. فالعرف يفهم أن الغيبة حرام لأنها توجب تأثر المغتاب، وهذا المغتاب إذا كان لا يتأثر لأنه لا عقل له فحكمه وحكم الحيوان واحد بعد. فدعوة الانصراف دعوة شنو؟ وجيها. وإلا هل يحتمل واحد الطفل الذي بالقماط ما قال يقول شنو؟ إذا تريد تتمسك بالعموم وتصير دقي حتى الطفل الذي بالقماط هم يحرم شنو؟ غيبته. يأكل ما يشبع، هذا شلون طفل هذا يأكل ما يشبع يأذي بشهواية وما شاكل ذلك؟ يعني هذا يعني تقول هم ما تحرامها شلون حكي هذا؟ لدعوة أدلة الغيبة عامة ما إلى معنى. دعوة الانصراف ترى هواية قريبة جدا، هواية وجيهة. أفهرس الموضوع من جديد بسرعة حتى أطبق العبارة. الخلاصة هل تحرم الغيبة غيبة الصبي أيضا؟ وهكذا المجنون يقول قدس سره إذا كان مميز نعم لا يجوز لوجوه أربعة. الأول التمسك بظاهر بعض الأخبار حيث ورد فيها كلمة الناس والناس صادقة في حق الصبي المميز. واثنين التمسك بالتشبيه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ إذا كان مميز أخ يصدق هذا أخي. الوجه الثالث هو التمسك بنفس النهي في الآية الكريمة ولا يكتب بعضكم بعضا، بدعوى أنها شاملة للصبي المميز من باب التغليب. والوجه الرابع نقول لا، شاملة بنحو الحقيقة ما نحتاج إلى تغليب، لأن الآية ناظرة وجهت خطاب إلى الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يصدق، إذا كان مميز يصدق عليه آمن، فتشمل ماذا حقيقة؟ ولكن نحن أشكلنا، قلنا على أنه البعض الأول يلزم أن نخصص بالبالغ لحديث رفع القلم، البعض الثاني نعمم. هذا أمر ممكن لكنه التفكيك خلاف ظاهر، خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. وقلت هذا إشكالنا وتعليقنا يأتي على كلا الوجهين الثالث والرابع معا. ثم قلنا بأن الشهيد الثاني في كشف الريبة قال لا فرق في الحرمة بين أن يكون المغتاب كبيرا أو صغيرا، ظاهر كبيرا أو صغيرا يشمل حتى غير المميز. لكن بعض الأساطين قال لا، الأدلة ما تشمل. الشيخ الأنصاري يقول لاحتمال دعوى الانصراف، ونحن قلنا دعوى الانصراف شيء وجيه في الوجدان، وإلا الصبي الذي بالقماط ما احتمال واحد يقول غيبة أمر حرام، بل ما دام هو لا يميز ولا يدرك حكمه كحكم هو الحيوان سيان من هذه الناحية. نطبق العبارة، يقول قدس سره ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها، هو هذا مميز بعد، يعني إذا ما يتأثر بالغيبة لو سمعها هذا معناه ليس بمميز، فهو قاعد يطي ضابط المميز لوجوه أربعة. الوجه الأول لعموم بعض الروايات المتقدمة وغير تلك الروايات المتقدمة الذي يدل على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم، وكلمة الناس تشمل الصبي المميز. اثنين نتمسك بما بالتشبيه الوارد في الآية الكريمة. قال لاحظ الوجوه الأربعة شلون نطلعها بين من العبارة، إخراجها من العبارة واستنباطها هي الحاصل، فالشيء ليس سهلا. مع صدق الأخ عليه كما يشهد به، أخ يصدق عليه، فإذا أخ يصدق عليه دير بالك يريد مسك بالتشبيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ فهذا يكون لحم أخيه، فيصدق هذا الأخ على من؟ على الصبي المميز. انقذ غير البالغ، غير البالغ ما يصدق عليه اخ. نقول لك القران يقول يصدق عليه اخ، شنو انت تقول ما يصدق القران يقول؟ وين القران قايل غير البالغ اخلي؟ قوله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم. عن اليتامى، سؤال عن اليتامى، واليتيم متى يكون يتيم؟ اذا كان غير بالغ. وان تخالطوهم يعني اليتامى، خالطوهم ما يخالط، لكن مثل اخوانكم يكون تخالطوهم فاخوانكم. فجاء اطلقت عنوان الاخوان.
مش من الصديق الغير مميز،
قلنا على انه شنو هذا، بعدين اخراجه صار من باب الانصراف الذي ادعيناه. بعد قد واحد يقول كلمة الناس كما تشمل ماذا وهكذا كلمة الأخ، هذا بعدين هو هذا الذي بعدين تمسكنا بدعوة انصراف. زين جيد، مع صدق الأخ هذا شروح في الوجه الثاني، لكنه تمسك بيما بالتشبيه مع صدق الأخ عليه كما يسر في قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، مضافا هذا شروح في الوجه الثالث أنه لا ليش يروح للتشبيه حتى قد واحد يشكي، لا روح نفس النهي ولا يغتب بعضكم بعضا. وبتقول لي على انه هذا يا بشنو خاص بمن، هذا متوجه الى البالغين، هذا غير البالغ مشمول له بالغلب من باب التغليب، كالخطاب الذي يوجه الى اهل البلد فانه يشمل الاطفال ايضا بالتغليب، مضافا الى امكان الاستدلال بالآية يعني بنفس النهي، هذا تعبير غير صحيح، مضافا الى امكان الاستدلال بالآية. شوف كل استدلال بالآية، الثانية من استدلال بالآية، غاية الامر الثاني استدلال بالتشبيه الوارد في الآية، وهذا استدلال بمن؟ التفت شلون عبارة فيها مسامحة بالنهي الوارد في الآية، مضافا الى امكان الاستدلال بالآية وان كان الخطاب للمكلفين وصحيح، مع ذلك يشمل همات غير البالغين بدعوة التغليب بناء على عد أطفالهم منهم يعني من غير من المكلفين تغليبا من باب ذكرة التغليب. بل مولانا زين جيد. والوجه الرابع إمكان أنه لا ما نحتاج إلى فكرة التغليب ومجاز، حتى تقول لك مجاز يحتاج إلى قرينة وما أدري شنو، لا 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 حقيقة نقول على أنه مؤمن، الخطاب موجه إلى المؤمن، إلى المؤمن هو مؤمن، وإمكان دعوة صدق المؤمن عليه على هذا غير البالغ، إما مطلقا يعني حتى إذا لم يكن مراهقا أو في الجملة يعني خصوص ما إذا كان مراهقا. إشكالنا لا تنسوا على الوجه الرابع وعلى الوجه الثالث. ولعله لما ذكرناه، ثم يقول لعله لهاي الوجوه الأربعة اللي ذكرناها، الشهيد الثاني في كشف الريبة عمه، صرح في كشف الريبة عن الشهيد الثاني بعدم الفرق بين الصغير والكبير، لكن كلمة صغير تشمل ماذا في تعبير الشهيد الثاني؟ تشمل حتى غير وظاهره الشمول لغير المميز أيضا. ثم يقول ومنه يظهر حكم المجنون، الشيخ الأنصاري يقول تعبير الشهيد الثاني الصغير يشمل غير المميز أيضا، ولازم ذلك يظهر حكم المجنون، أنه المجنون هم ما شنو بعد ما يجوز غيبته على رأي الشهيد، لأن الصبي غير المميز ويا المجنون واحد وما تفرق بيناتهم بعد، فاثنيناتهم ما يجوز غيبتهم على رأي الشهيد الثاني. ولكن بعدين يقول الشيخ الأنصاري صرح بعض الأساطير إن إما كاتب الغطاء أو صاحب الجواهر باستثناء من لا عقل له، المجنون يعني، ولا تمييز يعني الصبي غير المميز، معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة. ما معلوم أدلة الحرمة؟ حرمة الغيبة شين يا بليت أخرش بيها من الناس واردة، هي كلمة الناس الوجه الأول تمسكنا به والثاني ومعلشون. ليش يا مولانا؟ الشيخ الأنصاري يعلم يقول ولعله قال انه نشك من هالباب احتمال الانصراف، واحنا قلنا دعوة الانصراف شيء جدا قريب، ولعله من جهة ان الاطلاقات منصرفة الى من يتأثر لو سمع او لو سمع، العفو العفو لو سمع، وهذا لا يتأثر لو سمع، والا اذا قلت لا هذا الانصراف انا ما قبله فاقول لك تكون الصبي الذي في القماطة ما تكون متجوز، غير تلتزم عشان حكي هذا. وسيتضح ذلك زيادة على ذلك. على أي حال بقي الكلام في أمور الآن عند بعد شنو قضايا جانبية هم أيضا يريد يبينها بعنوان أمور. الأمر الأول الغيبة مصدر لو اسم مصدر. شيرك شغلش مصدر لو اسم مصدر قال شنو ها ما تقول لا فرد فائدة فرد فائدة. يقول إذا الفعل غاب من غاب معقول فالمصدر يصير شنو غيبالي الغيبة هي ما الغيبة هي تصير مصدر بعد غاب يغيب غيبة فالغيبة مصدر. وإذا لا الفعل اغتاب فالمصدر شي يصير اغتياب اغتاب يغتاب اغتياب والغيبة تصير حينئذ اسم مصدر. هذا ما بينه الشيخ الطبيعي بين منين من الكتب اللغة. بس قبل ما انتقل انا فرد شي جانبي هم خل ابين فرد شي جانبي خل ابين فالشيخ حكى في الحكاية الجانبية فانا ما خل احكي الحكاية الجانبية هذه لكن مفيدة نافعة هذه مفيدة نافعة. شنو الفرق بين المصدر واسم الملتفتين شلون يا ولا عند النحاة في كتب العربية ظاهر من حيث المعنى لا فرق. الفرق فقط ماذا على مستوى الألفاظ أما فرق معنوي ما موجود. فالاغتياب مصدر والغيبة شنو اسم مصدر الفرق بينهما لفظ لا أكثر. وعما عند الأصوليين فهناك فارق هناك فارق معنوي بينهما وحاصل الفارق هو هذا إن الحدث حيثية مشتركة بين المصدر واسم المصدر كلاهما يدل على الحدث ولكن تارة ينظر إلى الحدث منسوبا إلى فاعله وصادرا من فاعله وكفعل صادر من فاعله وهذا هو المصدر. وأما إذا نظر إليه كحدث من دون التفات إلى حيثية صدوره من الفاعل بل يقطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل وينظر إليه كحدث وكموجود من الموجودات هذا يسمونه اسم مصدر. خذ مثالا على ذلك يقال أكل بيت فلان أحسن من أكل بيت فلان مرة هكذا يقال يضاف الأكل علما إلى بيت فلان ومرة يقال هكذا وجود الأكل خير بالي من عدمه أو الأكل خير من الجوع أو الأكل أحسن من النوم مع الجوع وهكذا. إنه في المثال الأول أكل بيت فلان نظر إلى الأكل بما هو لوحظ الأكل بما هو صادر من فاعله يعني الأكل الذي يقومون به بيت فلان لاحظوا لوحظت جنبة الصدور والفاعلية، ولم ينظر إليه كحدث بقطع النظر عن فاعله، بل بما هو منسوب إلى فاعله. هذا مصدر. وأما في المثال الثاني، الأكل خير من الجوع، الأكل خير من النوم، هناك نظر لوحظ الأكل بما هو ماذا؟ بقطع النظر عن حيثية الفاعل. لا، هي الأكل واحد أحسن، هو بلي خبلي أكل أحسن من الجوع، نظر إلى حيثية الأكل بما هي حيثية موجودة بقطع النظر عن صدورها من الفاعل، فيكون حينئذ اسم مصدر. رغم أن اللفظ، لاحظتم شلون يا ولا، رغم أن اللفظ ماذا؟ واحد، ولكن لا يراد أن يقال أنه دائما اللفظ واحد، لا، قد تختلف صيغة ماذا؟ اللفظ أيضا، لكن اختلاف الصيغة اللفظية ليست مهمة عند الأصوليين، وإنما المهم ماذا؟ هو الفارق المعنوي الذي أشرنا. احتفظ بهذه الفائدة، احتفظ بها. زين، جيد. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، الغيبة، قال قدس سره، يحتمل مصدر فيما إذا كان الفعل غابة، ويحتمل على أنه شنو؟ اسم مصدر فيما إذا كان الفعل اغتاب. زين، جيد، هذا قلنا مو مهم، خليه على جانب. القضية الثانية، هل قصد الانتقاص، حيثية الانتقاص مأخوذة في معنى الغيبة أو لا؟ هذه قضية مهمة ترى، هذه قضية مهمة. ليش مهمة؟ لأنه أحيانا نحن نبين عيوب الآخرين لا بقصد، ما بد أن تقصد، بس بينت لكنه لغرض تعريف واقع الحال، واقع حاله، لكن مو غرض انتقاصه. هذا الغيبة أو لا؟ قضية ابتلائية مهمة هذه. الشيخ رحمة الله عليه يقول ظاهر تعاريف أهل اللغة أن قصد الانتقاص مأخوذ في تعريف الغيبة، في معنى الغيبة. فانظر إلى تعريف المصباح، مصباح المنير للفيومي، حيث قال غابه أي عابه، وذكر أي عابه و بلي مولانا اغتاب لي بلي مولانا وذكره عبارته أن بلي اغتابه إذا ذكره بلي. القاموس، أنا اشتباه قلت المصباح، في القاموس قال غابه عابه وذكره بما فيه من السوء. فإن الجمع بين المطلبين، عابه وذكره بما فيه من السوء، يدل على أن قصد الانتقاص مأخوذ، عابه أي بقصد الانتقاص، فقصد الانتقاص مأخوذ في تعريف الغيبة بناء على ما أشار إليه في القاموس. ثم يدخل بعد ذلك في مطلب جانبي ويترك مسألة اعتبار قصد الانتقاص، ويتكلم في ذلك المطلب الجانبي، ثم يعود إليه. شنو استفدت شلون يا ولا؟ هل منهج دير بالكم استفدتوا له حتى مطلب شنو يصير عندكم واضح؟ ثم يعود ماذا بعد ذلك ويقول إن الشهيد الثاني قدس الله روحه قد أخذ الانتقاص في تعريف الغيبة وخلافا للشهيد الأول. فإنه لم يأخذ قصد الانتقاص. وهذه أنا كم مرة قلت هذه منهج غير صحيح. وبين المطلب كله حق هذا. قل ليش تترك الجزئة هيك؟ يبقى المطلب شنو؟ مخبوص. ولذلك واحد مطلب الشيخ يريد يبين بالمكاسب وبالرسائل فالقضية مشكلة هي هذه، لأنه تبين بلا تنظيم هوسه ما ينفهم شنو. وتنظيمه هم أمر مشكل على أي حال. فمسألة تنظيم ألفتته إلى ذلك، فهو أولا بين ثم ترك ثم عاد إليه. على أي حال، فالانتقاص هل معتبر أو لا؟ يقول على أنه أبو القاموس اعتبره. نعم نعم. ثم بعد ذلك يتعرض إلى قضية ثانية، وهي أنه ورد في تعاريف أهل اللغة أن الغيبة عبارة عن ذكر الشخص بما يكره. والسؤال ما المقصود من ما الموصول؟ ما شلون تفسرها؟ يلا يتفسرها. يقول ان في ذلك احتمالين: احتمال ان يكون المقصود من ما العيب، يعني ذكر الشخص بعيب يكرهه. الاحتمال الثاني ان يكون المقصود من ما الكلام، يعني ذكر الشخص بكلام التفت شلوني ولا يكرهه. طب اذا اخذنا بالاحتمال الاول، يعني قلنا المقصود ذكر الشخص بما، يعني بعيب يكرهه. طب نأتي ونقول ما معنى انه هذا الشخص يكره العيب؟ شنو معنى يكره العيب؟ ليس المقصود يكره أصل وجود العيب، فإن هذا لا معنى له، بل المقصود أحد شيئين. فإما أن يكون المقصود يكره إظهار ذلك العيب، وإن كان أصل وجود ليس بمكروه له، كمن يفعل القبائح في بيته أجارنا الله وإياكم، فإن هذا الإنسان لا يكره أصل وجود القبيح، وإلا فلما يفعله في بيته، وإنما يكره شنو؟ إظهار للملأ، يريد يتخس به، مو اعتباره يسقط، ما يخاف من الله، يخاف منين؟ هاي المشكلة الذي موجودة في حقنا أيضا، من الله من خاف؟ إن خاف منين؟ من الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فيحتمل أن يكون المقصود من يكره العيب يعني يكره إظهاره لا وجوده، يكره إظهاره. ويحتمل أن يكون المقصود شنو؟ لا، يكره ذكره بذلك العيب. والفارق بينهما وين يظهر؟ على الأول إذا قلنا يكره إظهاره فتختص الغيبة آنذاك بالعيوب المستورة غير الظاهرة، أما إذا كانت ظاهرة فلا معنى لكراهة. كراهة شنو؟ إظهار، لأنه ظاهر. فيختص تعريف الغيبة بعد ذيمة، فقد تضيب الغد بشيء يختص الغيبة تصريما بالشيء العيوب المستور. أما إذا أخذنا بالثاني لا، قلنا المقصود يكره العيب يعني يكره ذكر بالعيب، فيمكن أن يعم حتى العيوب الظاهرة. فالإنسان أحيانا له عيوب ظاهرة، هو أحول ما فلان، لكن ما يرضى الناس يقولون أحول، يذكرون بهذا ما يرضى، فذكره بذلك لا له مكروه. فإذا على الأول تعم تختص بالعيوب المستورة، بينما على الثاني تعم حتى العيوب الظاهرة. هذا إذا فسرنا شنو ما فسرناها ديما بالعيب. ثم الشيخ قدس الله روحه يذكر شواهد مؤيدة من الروايات وغيرها لهذا لتفسير ما بالعيب، ونقرأها إن شاء الله من الكتاب. ثم ينتقل إلى الاحتمال الثاني، يقول احتمال ثاني أن يكون المقصود من ما هو شنو الكلام، يعني ذكرك الغيبة تذكر الغير بكلام مو بعيب، بكلام يكرهه. بس ليش يكره ذلك الكلام؟ ليش يكره؟ إما لأنه إظهار علما فيه إظهار لعيبه، باعتبار أنه فيه إظهار لعيبه يكره ذلك الكلام، أو باعتبار أنه يشتمل على قصد الانتقاص فهو يكره هذا الكلام لأنه يشتمل على قصد الانتقاص، أو يكرهه باعتبار على أنه مشعر هو بالذنب وإن لم يقصد به الانتقاص، هو يكرهه لأنه مشعر بالنقص. الآن العيوب بعض الناس ما تشوفوا بعض عيوب ظاهرة بعض هذا، مع ذلك يكره هذه اللفظة، تقول له أحول أو تقول له أعرج، هي هو نفس اللفظ، ماذا مشعر بالنقص والانتقاص، فهو يكرهها حتى إذا أنت ما كان قصدك على الانتقاص. هذا الاحتمال الثاني. ثم يذكر شواهد إعلاما على هذا الاحتمال الثاني، ثم يعود من جديد إلى انتقاص الذي بالأول قلنا ذكره وترك يعود. يقول الشهيد الثاني اعتبر الانتقاص، بينما الشهيد الأول لم يعتبر، أو يدخل في مسألة الانتقاص. خل نطبق العبارة، بقي الكلام في أمور، الأول الغيبة، خب مصدر واسم مصدر، يقول الغيبة اسم مصدر لاغتابة، إذا تأخذ الفعل اغتابة فهي تصير شنو اسم مصدر أو مصدر المن الغابة، إذا أخذت الفعل غابة، ففي المصباح للفيومي مصباح المنير اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، يعني يكون العيب موجود فيه، أما إذا ما كان موجود فيه هذا ما يسمونه غيب، هذا شيء يسمونه بهتان. فإحنا مسألة وهو حق وهذا ما نريد نسلط الأضواء الآن عليها. والاسم الغيبة، فإذا هو هذا المصباح ذاكر هالمعنى عن المصدر اغتياب، واسم المصدر ماذا الغيبة، والفعل ماذا اغتابه، وعن القاموس غابه وذكره بما فيه من السوء، وعن النهاية لابن الأثير أن يذكر الإنسان، يعني الغيبة أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، يعني والعيب موجود فيه. الآن نجي بعد ما ذكرنا ذن التعاريف الثلاثة، نجي الانتقاص مأخوذ في حقيقة الغيبة يا ولا، هاي مسألة قلنا مهمة تحقيقها. يقول والظاهر من الكل خصوص، من الكل يعني شنو؟ من ضمن التعاريف الثلاثة لأهل اللغة، خصوصا القاموس المفسر لها اولا بالعيب ان المراد ذكره في مقام الانتقاص، فقيد الانتقاص معتبر. عندنا تعليق هنا انا ما اذكر طبعا تعليق شنو، انت قلت ظاهر الكل، لا من فلم ظاهر الكل، فقط ظاهر شنو، فقط ظاهر القاموس، لان قال الغابه يعني عابه غابه عابه وذكره، اما غيره فما هذا، فشلون تستفرق اعتبار قصد الانتقاص؟ لا 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 تقول ظاهر الكل، ظاهر القاموس. زين زين مولانا، خلنا نترك الانتقاص بعدين نعود له، ما يخالف وما يخالف، شو نسوي بعد؟ مو بدينا. نجي الان علما الى الموصول، الموصول شنو المقصود منه؟ مثلا بالمصباح اتقال اغتابه اذا ذكره بما، ما موصول بما يكره، ما شنو المقصود منه؟ قلنا ان في ذلك احتمالين، بل هو المراد من الموصول هو نفس النقص نفس العيب الذي فيه. طب اذا هيك قلنا الكراهة بما يكرهه، طب يكره العيب يعني شنو؟ ومو المقصود يكره اصل وجوده، وهذا ما له معنى يكره اصل وجوده، فلا بد يعني يكره اما اظهار او ذكر بذلك العيب. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح، مصباح الفيومي، يو كراهة ماذا؟ وجودي يعني، هو الظاهر من الكراهة يعني من كراهة العيب، بناء على هذا، بناء على تفسير ما بالعيب، كراهة العيب شنو المقصود؟ مو أصل الكراهة، كراهة العيب، أما العبارة مشتملة عليه من علل والمقصود واضح. يقول بناء على هذا المقصود الظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة شنو؟ وجودي، لكن هذا مو مقصود، ولكنه غير مقصود قطعا، لأنه يعني كراهة أصل عيب، أصل وجود العيب ما إلى معنى. نقول له ليش ما إلى معنى؟ خشكوا بي خشكوا بي خشكوا بي. فالمراد، وإذا هذا مو مقصود، فالمراد أحد احتمالين، إما كراهة إظهار ظهوره إظهاره، ولو لم يكره أصل وجوده، كالميل إلى القبائح الذي يفعلها ببيته، أجارنا الله وإياكم، او ذولا اللي بيستغيبون نستجير بالله، هو ما يكره اصل الغيبة، شو لذلك يبعده ويستغيب، لكن يكره واحد يذكره بالغيبة انه يقال فلان يستغيب، هاي ما يقبلها، بس هو يبعد يزاول فينا. زين، ولو لم يكره اصل وجوده كالميل الى القبح، او لا المقصود كراهة الذكر بذلك العيب، وان قلنا الثمر الفارق وين يظهر؟ على الأول راح يختص بمن؟ بالعيوب المستورة، أما على الثاني راح يعم العيوب الظاهرة أيضا. إيبا لي شوف الفرق الجد بينهما. وعلى هذا التعريف يعني تعريف المصباح الذي هو كان شنو عبارة؟ اغتابه يعني ذكره بما يكرهه، قلنا جملة من المؤيدات يذكر، دلت جملة من الأخبار مثل قوله عليه السلام وقد صلى الله عليه وآله وقد سأله أبو ذر عن الغيبة، إذ قال صلى الله عليه وآله إنها ذكرك أخاك بما يكره، نفس تعبير المصباح، نقول نفس تعبير المصباح، يو تعبير المصباح نفس، يلا ما يخالف ما يخالف. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك وذكركم ما يأثر، أخاك وأخاكم بما يكرهه. زين، فإذا نفس تعريف المصباح، ولذا قال في جامع المقاصد إن حد الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه مما فيه، مما هو فيه، إذا قلنا ليس فيه صير بهتان. فإذا ذولا اتفقوا بالي مصباح وذني التعريفين النبويين وكلام جامع مقاصد، والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصنف، منو قاعد يحكي؟ منو قاعد يحكي؟ جامع المقاصد بما يكرهه يعني شنو؟ ما يكره ظهوره سواء كره وجوده كالبرص والجذام، أملاك الميل إلى القبائح. فالمراد من يكره يعني يكره ظهوره. بس كذا الشيخ العنصاري فيما سبق الذي قال المراد من الكراهة كراهة الظهور، منين ما أخذه؟ من جامع المقاصد. لكن ظافر بإضافة قال لا تخصص بكراهة الظهور، عندنا كراهة الظهور وعمم بعد علما إلى كراهة كراهة شنو؟ الذكر، وإن لم يكن شنو؟ وقلنا ثمرته. فإذا الشيخ العنصاري فسر الكراهة كراهة العيب بكراهة الظهور أو كراهة الذكر، بينما جامع المقاصد فسرها بخصوص كراهة الظهور. هذا زين، هذا بالنسبة للاحتمال الأول في الموصول. احتمال الثاني في الموصول إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم